الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الصديقين الطاهرين، ورحمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وقد أورد عليه كان الكلام في المطلب الثالث من المطالب التي تعرض لها المصنف رحمه الله في التنبيه الثاني، وكان حاصله أنه على مبدأ الامتناع لا بد في ترجيح أحد الحكمين أو الخطابين، لا بد في الترجيح من مرجح بحيث يطير الراجح فعليا، والمشهور قد رجحوا جانب النهي والتحريم وأعطوا الفعلية لجانب النهي ولأجل إثبات هذا الرجحان تمسكوا بوجوه هي مرجحات لجانب النهي. وقد تعرض الآخوند رحمه الله إلى ثلاثة منها. الوجه الأول أن النهي أقوى دلالة من الأمر، ووجه أقوائيته في الدلالة أن دلالة الأمر على وجوب مورد الاجتماع تكون بالإطلاق، ومقدمات الحكمة بينما دلالة النهي على حرمته تكون بالعموم إما وضعا أو عقدا، والعموم أقوى دلالة من الإطلاق، فيقدم النهي العام على الأمر المطلق، فيقدم النهي الذي هو العام على الأمر الذي هو المطلق في المجمع، فيحكم بفساد الصلاة في المكان المقصود، إلا أنه قد أورد على هذا الوجه، وحاصل الإيراد أننا لا نسلم بأن النهي عام 100%، والأمر مطلق، بل نقول أن كلا من الأمر والنهي مطلق وبحاجة إلى معونة مقدمات الحكمة، وإن شئت فقل أن الاستيعاب والشمول في النهي أيضا لا يكون إلا بوسيلة مقدمات الحكمة كما هو الحال في الأمر ببيان أن الأمر الصلاة دال على طلب فعل الصلاة، أما أن متعلق الأمر بين قوسين أعني الصلاة هل هو مطلق؟ قد أريد منه مطلق الصلاة أم أنه مقيد؟ قد أريدت منه الصلاة المخصوصة أم أنه فيه إهمال وإجمال؟ هذه الجهات مما يستعان في استفادتها بمقدمات الحكمة، بأن يقال أن المولى في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، ولم ينصب قرينة على الخلاف إذ لم يقل أقم الصلاة في المكان المباح، فيعلم من هذا أن مراد المولى مطلق الصلاة حتى الصلاة في المكان المغصوب. هذا في جانب الأمر، وأما في جانب النهي فالنهي عن الغصب أيضا دال على طلب ترك متعلقه، وأما أن متعلق النهي بين قوسين الغصب هل هو مطلق الغصب أم الغصب الخاص أم أن فيه إجمالا وإهمالا؟ فهذه الجهات مما يستعان في استفادتها بمقدمات الحكمة، بأن يقال أن المولى في مقام البيان ولم ينصب ما يكون خلاف ذلك، إذ لم يقل لا تغصب الغصب الكذائي، بل أطلق خطابه لا تغصب، فيعلم من ذلك أن مراد المولى مطلق الغصب حتى الغصب الذي هو في ضمن الصلاة، ونتيجة هذا البيان أن إطلاق الأمر بلحاظ متعلقه، هذا البيان، ونتيجة هذا البيان أن إطلاق الأمر بلحاظ متعلقه كإطلاق النهي بهذا اللحاظ أيضا، أي بلحاظ متعلقه كإطلاق النهي بهذا اللحاظ أيضا، وين في مورد الاجتماع فيتعارضان. ذا قلنا شنو؟ أن مراد المولى مطلق الصلاة، حتى الصلاة وين؟ حتى الصلاة في المكان المقصود. هنا مراد المولى مطلق الغصب حتى الغصب الذي في ضمن الصلاة، ونتيجة هذا البيان أن إطلاق الأمر بلحاظ متعلقه كإطلاق النهي بهذا اللحاظ أيضا في مادة الاجتماع فيتعارضان. فإذا كلا الخطابان، كلا الخطابان مطلق، كلاهما بحاجة إلى مقدمات الحكمة من حيث متعلقهما، فالنتيجة أن الخطابين متساويان من هذه الناحية، ولا أقوائية لأحدهما على الآخر كي يقدم عليه على الآخر. غاية التفاوت، وقلنا فهما متساويان من هذه الناحية، هذا اللي عرفناه بهذا البيان. غاية التفاوت بينهما أي بين خطاب النهي بين خطاب الأمر غاية التفاوت بينهما أن نتيجة الإطلاق ومقدمات الحكمة في جانب الأمر بدلي بمعنى أن الواجب فرد من أفراد مطلق الصلاة على البدل لما على أساس أن الطبيعة توجد بوجود فرد ما بينما نتيجة مقدمات الحكمة في جانب النهي شمولي استيعابي بمعنى أن المطلوب ترك جميع أفراد طبيعة النهي لما على أساس أن الطبيعة تنعدم وتترك بانعدام وترك جميع أفرادها إلا والمصاب تفاوت هذا إلا أن فعلا لا علاقة لنا بنتائج الإطلاق ومقدمات الحكمة المهم الذي نحن بصدد تبيانه إنما هو أن الخطابين مطلق أن الخطابين كليهما لهما إطلاق وهما متكافئان لا ترجيح لأحدهما على الآخر وعليه فالاستدلال المجبور أي الوجه الأول فالاستدلال المجبور من أقوائية النهي على الأمر مما لا يمكن المساعدة عليه هذا إيراد المورد على الوجه المذكور ولكن قد انتصر بعضهم للوجه المذكور فأورد على هذا الإيراد ودفعه وفي المحصلة النهائية قوى ماذا؟ قوى الوجه المذكور من هذا الإيراد اللي ابتلي الوجه به راح يورد عليه راح يدفع بما حاصله هذا بما حاصل يتعلق بالأول الكلام أن قد انتصر بعضهم للوجه المذكور فأورد على هذا الإيراد ودفعه بما حاصله أن العموم البدلي في جانب الأمر إطلاقي ولا يثبت إلا بمعونة مقدمات الحكمة، بينما العموم الشمولي والاستيعابي في جانب النهي ليس مستندا إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. يدفع هذا الإيراد اللي يقول أن حال النهي ماذا؟ حال الأمر مثل ما الأمر مطلق، النهي أيضا مطلق، بحاجة لا بد من معونة مقدمة الحكمة. يقول أن العموم البدلي في الأمر إطلاقي ولا يثبت إلا بمعونة مقدمات الحكمة، بينما العموم الشمولي في النهي ليس مستندا إلى مقدمات الحكمة، والسر في ذلك أن الشمول هذا، فننفي أنه ليس ما مستند إلى مقدمات الحكمة وبعدين نعرف أنه مستند إلى من، والسر في ذلك أن الشمول هذا يعني في النهي أن الشمول هذا لو كان إطلاقيا أيضا لا لزم من ذلك أن يكون استعمال المطلق بين قوسين لا تغصب في المقيد بين قوسين الغصب في المكان الفلاني أو في الزمان الفلاني أغلق القوس، للزم من ذلك نبعد عنا الشمول الاستيعاب في النهي، بعد عنا إطلاقي مستند إلى مقدمات الحكمة، راح يلزم أن يكون استعمال المطلق في المقيد استعمالا حقيقيا، يعني لازم أن يكون استعمال المطلق في المقيد ماذا؟ كيف لازم؟ استعمالا حقيقيا لما ثبت في محله وهو باب المطلق والمقيد. شنو لما ثبت هناك؟ من أن التقييد لا يوجب المجازية، بل الاستعمال حقيقي ويكون من باب تعدد الدال والمدلول في حين راح ينفي هذا اللي لازم، لازم من ذلك ماذا؟ إذا عندنا هذا الشمول إطلاقيا ومسلم مقدمة الحكمة، لازم من ذلك أن يكون استعمال المطلق لا تقصر في المقيد اللي هو القصر في المكان الفلاني أو الزمان الفلاني، لازم يكون استعمال حقيقة. ليش؟ لما ثبت هناك أنه التقييد ما راح ينفي ماذا؟
ما يجي بالمجازية، يبقى استعمال على حقيقته. في حين أن نقطع بأن الاستعمال هذا مجازي، ومن باب إطلاق الكلي والطبيعي، ولا بشرط، وإرادة الجزئي والمصداق وبشرط شيء، من باب إطلاق الكلي، أي كلي لا تخطر، طبيعي لا تخطر، لا بشرط لا تخطر، وإرادة ماذا؟ هذا الغصب اللي في المكان الكلائي، هذا الغصب اللي في الزمان الفلاني، إرادة الجزء وإرادة الجزئي والمصداق وبشرط شيء، سيكون الاستعمال ماذا؟ مجازا. فإذا دلالة النهي، دلالة النهي على العموم والشمول ليست بمقدمات الحكمة، بل إنما تكون بدلالة النهي عليه دلالة التزامية بحكم العقل بتقريبه، بل إنما تكون من بدلالة النهي عليه على العموم والشمول والاستيعاب، يا نوع دلالة، دلالة التزامية بحكم العقل بتقريب أن مطلوب المولى في باب النهي بين قوسين لا تخطر، والنهي بين قوسين لا يجوز الغصب، ليس إلا عبارة عن ترك الطبيعة والاجتناب عنها بين قوسين في النهي، وانتفاء الطبيعة وانعدامها في النفي. ومن المعلوم فضرب المولى في باب النهي النفي ليس إلا عبارة عن ماذا؟ ترك الطبيعة في النهي وانتفاء الطبيعة وانعدامها في النفي. ومن المعلوم من زاوية نظر العقل أن ترك الطبيعة والاجتناب عنها في النهي وانتفاءها وانعدامها في باب النفي لا يكون إلا بترك جميع أفراد الطبيعة ولا يتم إلا بانتفاء وانعدام جميع أفرادها حتى فرد مورد الاجتماع. فإذا عموم النهي أو النفي
عقلي لا إطلاقي وعليه فما وجود البيان العقلي لا تصل النوبة إلى إطلاق جانب الأمر. لما على أساس أن هذا البيان العقلي مما يصلح أن يكون قرينة على الخلاف ومانعا عن انعقاد الإطلاق في جانب الأمر. وسادا لباب انعقاد الإطلاق في جانب الأمر وعندها فيكون النهي أقوى من الأمر فيقدم ما هو الأقوى في مورد الاجتماع وعليه فيحكم بفساد الصلاة في المقصود. وهذا انتصار للوجه المذكور ورد للإيراد والاعتراض الذي أورد عليه أي على الوجه المذكور. لحد الآن سمعنا الاستدلال يعني الوجه والاعتراض عليه والانتصار للوجه. فلنأتي إلى مطلب الشيخ الآخوند رحمه الله حيث صار حكما بين المورد والمنتصر. ومجموع كلماته قدس سره في هذا المقام يتلخص في مراحل أو مقاطع ثلاثة. المقطع الأول ونذكر حاصله أن دلالة النهي أو النفي على العموم مما لا شبهة فيه وغير قابل للإنكار، لكن العموم في المقام يعني هذا العموم اللي نستفيد يقول من النهي في المقام أي وين في مورد اجتماع الآمر والنهي، لكن العموم في المقام ليس مستفادا من خصوص الحكمة فقط كما زعم المورد. المورد جعل هذا من مستفاد من مقدمات الحكمة، جعله حال حال منه حال الأمر. ولا يقول هذا العموم، عموم النهي المستفاد من النهي في هذا المقام ليس مستفادا من خصوص الحكمة فقط كما زعم المورد، ولا من خصوص دلالة النهي عليه دلالة التزامية بحكم العقل فقط كما زعم المنتصر، بل بكليهما جميعا. كيف؟ فبمقدمات الحكمة تتعين دائرة متعلق النهي. أعيد ضمن المثال، فبمقدمات الحكمة تتعين دائرة الغصب سعة وضيقا، ثم بدلالة النهي، يعني لفظ النهي من يجي لا تغصب، ثم بدلالة النهي عليه تستوعب جميع الأفراد، فتكون دلالة النهي على استيعاب جميع الأفراد دلالة التزامية بحكم العقل. هذا حاصل ما يريد أن يقوله في المقطع الأول، ثم راجع عن هذا في المقطع الثاني من كلامه بقوله اللهم إلا أن يقال. نتبع. قال رحمه الله: هذا الوجه الأول أو هذا الاستدلال على أن النهي في مادة الاجتماع أقوى وأرجح من جانب الأمر، قد أورد عليه بأن ذلك منه بأن استيعاب جميع الأفراد، أو فقل بأن انتقاء جميع الأفراد فيه في النهي، من قالناته قال انتفاء جميع الأفراد، يقول بأن ذلك بأن انتفاء جميع الأفراد في النهي أيضا من جهة إطلاق متعلقه لمن بمعونة قرينة الحكمة. ليش قلت أيضا في الكشرح مزيد كدلالة الأمر على الاقتداء بأي فرد كان؟ هذا قوله بأي فرد كان إشارة لمن؟ يقول هذا المقدار أكو فرق بينهما، نتيجة مقدمات الحكمة في الأمر بدلي بأي فرد كان يفتدى على أساس أن الطبيعة توجد بوجود فرق الماء، بينما نتيجة مقدمات الحكمة في النهي شمولي، بمعنى أنه شنو؟ بمعنى أن المطلوب ترك جميع الأفراد مو على البدن. قال بأن استيعاب جميع الأفراد في النهي أيضا من جهة الإطلاق، فكلاهما مطلق، كلاهما متكافئان متساويان، لا أقوائية لأحدهما على الآخر كي يقدم عليه. هذه عبارة مقتضبة في الإيراد، وقد عرفتم توضيحا إن شاء الله. المنتصر، المنتصر للوجه المذكور سوف يورد عليه، عليه من عليه؟ على هذا الإيراد. قال وقد أورد عليه، أي على هذا الإيراد من قبل بعض المنتصرين للوجه المذكور، بأن العموم البدلي في جانب الأمر إطلاقي ولا يثبت إلا بمقدمات الحكمة، بينما العموم الشمولي الاستيعابي في جانب النهي ليس مستندا علما إلى مقدمات الحكمة والإطلاق. لما؟ قال بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي لو كان بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة، لو كان كذلك وغير عطف على منه على الإطلاق، يعني ولو كان هذا العموم الشمولي المستفاد من النهي غير مستند علما إلى دلالة النهي على العموم بالالتزام، يعني دلالة الالتزامية بحكم العقل، لو كان العموم مستند إلى الإطلاق مستند إلى معونة مقدمات الحكمة وليكون مستند إلى دلالة النهي على العموم بالدلالة الالتزامية بحكم العقل، ماذا يلزم من ذلك؟ لازم من ذلك أن يكون استعمال المطلق مثل لا تغفر في المقيد في بعض أفراد الغصب، يعني الغصب في المكان الفلاني أو الغصب في الزمان الفلاني، للزم من ذلك لأنه شمول، وهذا الشمول مستند علما مثل إلى الإطلاق مثل إلى مقدمات الحكمة، بعد ما تكون مقدمات الحكمة ينعقد إطلاق للنهي، لو ما ينعقد ينعقد إطلاق، فإذا ينعقد إطلاق لابد أن يكون استعمال المطلق في المقيد ماذا؟ استعمالا حقيقيا. لماذا؟ لما ثبت في محله من أن التقييد لا يوجب المجازية، ما دام هذا الإطلاق شمولي مصدر إلى مقدمات الحكمة فالتقييد لا يوجب المجازية، فلا بد أن يكون استعمال المطلق مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب يكون، لا بد أن يكون استعمال حقيقيا لما ثبت في محله من أن التقييد لا يوجب المجازية، بل الاستعمال حقيقي من باب تعدد الدال، غاية الأمر يقول من باب تعدد الدال والمدلول. قال في حين أن هذا واضح الفساد، في حين أن استعمال المطلق لا تغصب في بعض أفراد الغاصب ماذا؟ استعمال مجازي. لماذا؟ وذلك للظهور وذلك لوضوح أن المتبادر من اللفظ لا تقصد المتبادر منه عرفا ماذا هو الإطلاق وعدم الخصوصية فاستعمال لا تنصف بعض أفراده يكون من باب يكون من باب إطلاق الكلي والطبيعي ولا بشر وإرادة الجزئي فالعلاقة هنا ماذا؟ علاقة الكلية والجزئية فيكون الاستعمال مجازيا جن. فتكون هاي النتيجة نتيجة ماذا؟ نتيجة إبطال كون العموم مستندا علمان إلى مقدمات الحكمة كون العموم في النهي مستندا إلى مقدمات الحكمة قال فتكون دلالة النهي على العموم من جهة من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي لا يجوز الغصب أو في حيز النهي لا تغصب قال من جهة أن وقوع الطبيعة ماذا يقتضي وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد قوله رحمه الله يقتضي عقلا سريان الحكم هذا ليس مراد أن الدلالة دلالة عقلية محضة ما إلها ربط بمن لا ترتبط باللفظ أصلا بل مراد أن العقل حيث يدرك هذا السريان حيث يدرك هذا السريان بنحو الملازمة البينة بالمعنى الأخصي فتكون دلالة النهي على العموم دلالة لفظية التزامية بحكم العقل وبإرشاد العقل وبنظر العقل قال يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد يعني بالدلالة الالتزامية ضرورة لماذا يقتضي سريان الحكم إلى جميع الأفراد ضرورة عدم الانتهاء عن الطبيعة بالنهي أو عدم هذا عطف على الانتهاء فعدم نامية أو ضرورة عدم انتفاء الطبيعة بالنهي إلا بمن؟ إلا بالانتهاء عن الجميع عن جميع الأفراد أو إلا بانتفاء جميع الأفراد فليست دلالة النهي على العموم على الشمول بمن مستند إلى مقدمات حكمة بل إنما هي بدلالة النهي عليه على العموم دلالة التزامية بحكم عقلي ثم يأتي حكم المصنف بقوله قلت وهذا المقطع الأول لي كرنا حاصله ويأتي تفصيله إن شاء الله والحمد لله.